السادس عشر اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1423 هجري.
بسم الله العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن جملة من أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم ومن المتأخرين، متأخر المتأخرين، السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسيرهم فسر العصمة بالملكة وشبه ونظر هذه الملكة بملكة العدل وفرق بينهما بأن ملكة العدل يكون الامتناع بمقتضى الملكة غالبيا ولا يمتنع صدور المعصية عن العادل، وهذا المعنى التزم به كل من فسر العدالة بالملكة. فمثلا حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه التزم بلوازم هذه المقولة، قال فعلى هذا صدور المعصية مضمون كلامه في المستمسك. فعلى هذا يعني بعد تفسير العدالة بالملكة لا يمتنع صدور المعصية من العادل، ويقول إن الجواد قد يكبو والسيف قد ينبو. هكذا بل التزم، فصدور المعصية من العادل نادرا بحيث لا يتسبب منه زوال الملكة، هذا ليس منافيا للعدل، ولكن يقول إنه صدور المعصية، يعني السباطبائي يقول صدور المعصية من المعصوم ممتنع. وتقدم في البحث السابق تفسير الامتناع، قلنا لا يبعد أن يكون مقصوده بالامتناع هو الامتناع الوقوعي لأنه ينافيها على عدل. مشكلة التي هم تواجه على بملكة العدالة، فسروا هذه الملكة بأنها كيفية ناسخة في النفس. الكيف إذا حصل في النفس إن لم تكن راسخا يعبر عنه بالحال، حالة نفسانية. وأما إذا كانت هذه الكيفية راسختين فتسمى تلك الحالة، تلك الكيفية تسمى بالملكة. ورسوخ الكيفية أمرنا عارض على النفس، وعروض هذه حالة يكون بفعل فاعل في العدالة تحدث هذه الحالة، يعني هذه الملكة بالممارسة، بأن يلتزم المكلف بالواجبات ويترك المحرمات، بحيث تصبح هذه الحالة ملكة لديهم، فلا يرغب في المعصية ولا يرغب في ترك الطعام. هذا معنى الملكة وحصول الملكة هكذا. فلو كانت العصمة أيضا ملكتان فيترتب على ذلك محظور واضح، وهو أنه يلزم من ذلك أن العصمة تكون كسبية، يعني لم يكن المعصوم معصومان حينما وجد، بل تعود ورم ومرن نفسهما على ترك المعاصي وعلى الاتيان بالواجبات، فحينئذ تحصل منه تحصل عنده هذه الملكة. فإذا حصلت عنده هذه الملكة هذا تصبح هذه ملكة راسخة، فلا يكون هذه الكيفية راسخة، فلا يكون المعصوم معصوما من أول الأمر. ويمكن تأويل كلام بعضهم بعد من قال بأن العصمة ملكة بأن يقال إنهما وإن التزموا بأن العصمة ملكة ولكنهم لا يلتزمون بأن هذه الملكة تحصل بالممارسة، وإنما تزل هبة من الله سبحانه دفعة واحدة. فكحالة كيفية راسخة في النفس، وهذه الكيفية الراسخة في النفس تحدث دفعة واحدة لا أنها تحدث تدريجا. فإذا حصلت هذه الملكة دفعة أو وجد المعصوم حاملا لهذه الكيفية الراسخة، فهي لا يتصور حينئذ المعصوم فارغا خاليا من العصمة لحظة من حياته. فإشكال خلو المعصوم عن العصمة إذا فسرت العصمة بالملكة، هذا الخلو وهذا يمكن هذا الإشكال يرفع بأن الله سبحانه يودع هذه الملكة بالمعصوم دفعة واحدة ومن دون حاجة إلى الممارسة أو إلى التجربة، فتكون هذه الملكة كما فسرت ملكة الشجاعة وملكة الجبن، فإن هذه أيضاً كيفيات راسخة، والكيفيات الراسخة عبر عنها بالملكة مثل ملكة الجود، ملكة السخاء، ملكة الشجاعة. ومعلوم أن معظم الشجعان من أفراد من معظم من يتسم بالشجاعة يولد شجاعا، لا أنه كان جبانا ثم بعد ذلك أصبح شجاعا، أو كان بخيلا لئيما حش سامع وثم بعد ذلك أصبح سخيا أو جبدا. فكما أن ملكة الشجاعة توجد وتولد مع الشجاع، كذلك ملكة العصمة أيضا توجد توجد مع المعصوم وبدون حاجة إلى الممارسة أو إلى التجربة. فماذا دفع العالم إلى تفسير العصمة بالملكة؟ تخيلوا أن الملكة عبارة عن كيفية في من مقولة الكيف، كيف النفساني، وهذا الكيف النفساني الرازق في النفس الثابت، مقصودهم بالرسوخ الثابت، بحيث لا تتزلزل هذه الكيفية ولا تتزحزع عن محلها، لا تتزحزع بالعواصف وبالعوارض بالأفعال الخارجية بالتأثيرات الخارجية، لا تزول هذه الملكة، هذه الكيفية لا تزول، ولذلك سمي هذه العصمة بالملكة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح كلام من فسر العصمة بلا ملكة. ولكن هذه هذا التعريف وهو تعريف العصمة بلا ملكة هذا لا يمكن الالتزام به، كما أن التعبير الذي والتوجيه الذي ذكرناه هذا التوجيه لا يتمشى مع كلمات القوم. أما أن هذا التوجيه لا يتمشى مع توجيه مع تعبيرات القوم، فإن السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه فسر الاسم بالملكة ولكن شبهها ومثلها بملكة العدالة، وأن المميز عنده بين ملكة العصمة وبين ملكة العدالة أن الامتناع عن المعاصي في العدالة يكون هذا الامتناع غالبيا ولا يكون هذا دائميا، يمتنع أي امتناع يعني يمتنع العادل عن المعصية ولكن صدوره ممكن وليس ممتنعا، لا امتناعا ذاتيا ولا امتناعا وقوعيا. فتشبيهه للعصمة بملكة العدالة يمنعنا من أن نحمل كلامه هذا التوجيه الذي ذكرنا للإخوة هذا، وهو أنه لا يقصد بالملكة الحاصلة هذا بالتجربة، هذا قلنا أنه لا يطلق. وكذلك غيره غير السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه لو تتبعتم كلمات القوم لوجدتم من مثل وشبه العصمة بملكة العدالة. فإذا كان الأمر كذلك هذا فحينئذ هذا لا يتلائم التوجيه الذي ذكرناه في خدمتكم لكلماتهم لا يتلائم مع كلماتهم أبدا. لكن الذي يفسر العصمة بالملكة كيف عن كلامنا معهم بعد أن ما قدم في خدمتكم مع أخطار، هذا واضح. فعلى هذا الأساس التوجيه ربما يتلائم بكلمات بعضهم لكن بعض الآخر لا يتلائم مع كلماته. ثم مع قطع نظر عن التوجيه الذي ذكرناه ومع قطع نظر عن ذلك بلين فإنه هذا التفسير وهو تفسير العصمة بالملكة في نفسه غير قابل للالتزام. ولواجهه في ذلك إن العصمة ليس عبارة عن مقولة من مقولة كيف النفساني، على كيف النفساني يعني لو قلت إن ملكة النفس إن العصمة كيفية فمعنى ذلك هناك نفس توصف بهذا الكيف وهناك نفس لا توصف بهذا الكيف، ولا فرق بين النفسين في ذاتهما، وإنما الفرق بينهما في الوصف العارض في النفس فقط. مع أنه بل التأمل فيما ورد في بيان ماهيات النفسانية للأنبياء والأئمة يظهر من ذلك أنه نفوسهم هذا تختلف عن نفوس سائر البشر. نعم هم بشر ونفوسهم تختلف عن نفوس سائر البشر. فإذا كان الاختلاف بين النفس البشري في عامة البشر وبين النفس البشري الموجود لدى النبي أو الإمام هذا فعين دينا بل يمكن أن يلتزم الإنسان أن النفس لدى الإمام ونفس النبي الله تعالى منعها من قوتنا، وتلك القوة تكون بل رادعة لكم وعن المعاصي وعن المعاصي مطلقا ومعينة لكم على الطعام. وهذه القوة لا تصل بالنبي إلى مرتبة الاضطرار والإلجاء، بحيث يصبح النبي أو الإمام مضطرا ومجبورا على ترك المعاصي وعلى اتيان بالواجبات. والذي يؤكد ما قلنا وهو أن نفس النبي تختلف عن نفس سائر البشر، ما وردت الروايات من تاريخ من وصف حقيقة الأنبياء والرسل من الروايات هذا في الكافي وغير الكافيين، فإن هذه الروايات تدل على أن نفس النبي تختلف عن نفس سائر البشر، ونفس الإمام تختلف عن سائر البشر. ولذلك هذا ترى نفس النبي هذا تخرج إلى الدنيا، هذه دنيا إلى الدنيا، وهي تعلم ما لا تعلم أنت، وهي تدرك ما لا تدرك أنت، وهي هذا ما لا تحيط بما لا تحيط به أنت. فهذا يعني أنه نفس ذات النبي تختلف عن ذاته، كما أن الله من باب التقريب المطلب، كما أن الله سبحانه بل فرق بين صنف البشر الرجل والمرأة، كل واحد منهما بشر وإنسان، ولكن مع ذلك نفسية الرجل في كينونتها في طبيعتها في واقعها تختلف عن نفسية المرأة وبالعكس. ولذلك الله سبحانه هذا يخاطب كل واحد منهما بما يليق بمقتضى نفسه وذاته. فعليه من هذا نستفيد إن الله سبحانه خلق الأنبياء والأوصياء والأئمة من سن من نوع البشر، ولكن نفوس هؤلاء الأطهار تختلف عن نفوس سائر البشر، وهي تدرك وتتمكن من التحمل والإتيان بما لا تتمكن ولا تتحمل النفوس سائر البشر. وهذا ملك كما قلنا بمثال بين فرق بين نفس الرجل ونفس المرأة. فالله سبحانه كما فرق بين ذات النفس هذا الرجل وبين ذات نفس المرأة، ثم أثبت لكل منهما أحكاما معينة وصلاحيات معينة، كذلك منح للمعصوم نفس هذا وهذا النفس لأجل أنه يريد يحمله بل يحمل النبي أو الإمام مسؤولية المنصب. ويمكن أن نضرب مثالا آخر، وهو أنه نجد هناك من ينظم المرور على الشارع، هذا شرط المرور هذا لا يكون بيده إلا صافرة الإنذار أو دفتر يسجل فيه المخالفات إن حصل هذا من أحد، والذي يكون فوق هذا الجندي وغيره من الجنود ربما يكون مجهدا بلاسلكي أو بالتليفون أو بمكتب ومنه بذلك، لأن المنصب الذي خول إلى هذا الشرطي يكفي لأداء ذلك المنصب هذا وجود صافرة الإنذار ودفتر المخالفات. وأما ذلك الضابط أو ما فوق الضابط فلا يتمكن هذا من إدارة منصبية إلا أن يضاف إليه يقول إليه بعض المقومات الأخرى. فلعف الله سبحانه لما جعل الأنبياء أصحاب مناسب وفضل بعض الأنبياء على البعض والأئمة جعلهم أصحاب المناسب، ف فجعل لكل نبي ولكل إمام قوة وجهده بقوة التي تعينه على تحمل هذا المنصب وعلى تحمل مسؤولية هذا المنصب والمشكلات التي سوف يواجهها هذا من خلال أداء واجبه هذا ضمن هذا المنصب. ولا يعقل أن يكون صاحب المنصب هذا في كينونته وذاته وشرفته مثل غيره، فإذا كان مثل غيره هذا فكيف هذا يكون هذا صاحب منصب وهذا صاحب بل رأي وصاحب سلطان وولاية على الباقين. وملخص كلامنا أنه يستفاد من الروايات أن النبي والإمام وكل منصوب كل معصوم وكل من له منصب إلهي من المناصب النبوة والرسالة والإمامة والوصاية والخلافة خلافة إلهية كمنصب فإنهما نفوسهما مجهزة بقوة، وهذه القوة ليست طارئة وليست أعراضا على نفوسهما، بل هذه القوة داخلة هذا في كينونة أنفسهم. فالنفس علي بن أبي طالب تختلف عن نفس أبي ذر أو نفس غير أبي ذر هذا من صالحين من عباد الله سبحانه، هذا نفسه تختلف. وعلى هذا الأساس هذا في السابق وكذلك في بعض المباحث السابقة فسرنا العصمة بأنها لطف إلهي، كما أن نفس المنصب النبوة ومنصب الرسالة ومنصب الإمامة والخلافة والوصاية فإن هذه مناصب إلهية وهي ألطاف إلهية، هذا كذلك بل هذه العصمة أيضا قوة من القوى التي توضع هذا في ذات الإمام وذات النبي وذات الرسول، هذا فيكون يتقوى بهذه القوة هذا على تحمل مسؤوليات هذا المنصب. فعليه تفسير العصمة بالملكة أولا ثم تنظيرها وتشبيهها بمنصب العدالة بملكة العدالة هذا غير قابل للقبول، والتوجيه الذي ذكرناه لكلمات القوم هذا التوجيه وإن كان هذا قابلا لأن يتمشى مع كلمات بعضهم ولكن كلمات كثير منهم هذا لا يتمشى، هذا التوجيه لأنهم شبهوا العصمة بالعدالة. هذا التمهيد كان لابد من أن نذكره لأجل الدخول هذا في البحث، وكنا قد أشرنا إلى بعض هذا التمهيد في أوائل دخولنا في مباحث حول الآيات التي ربما يتوهم منها عدم عصمة الأنبياء. وكنا نحن تمكننا بعون الله سبحانه بل بتفسير أو بيان معاني الآيات التي يستدل بها أو يتوهم منها هذا فقدان عصمة أبينا آدم، هذا ما يتقدم. وقلنا أن هذا التوجيه ماشٍ حتى ولو لم نلتزم بعصمة أنبياء. وأما مع الالتزام بعصمة أنبياء فلا بد هذا من دخول إلى هذه الآيات مرة أخرى، ولكن لا نتعبكم ولا نأخذ من وقتكم لأجل الدخول لأجل ذلك ولا وقتا طويلا، بل هذا نقتصر بالنظرة إجمالية على هذه الآيات. السيد المرتضى قدس الله روحه طاهرا عالم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء تعرض هذا الكتاب علفه أو في الواقع عمله رضوان الله تعالى عليه بلين للجواب عن الآيات التي ربما يتوهم منها أو يستدل بها على عدم عصمة في الأنبياء. ففي أنه لما تعرض لقوله سبحانه وعطى آدم ربه فغوى أجاب بجواب نطرحه في خدمة الإخوة ونقول أنه غير واضح. ملخص جوابه مع الإشكال والجواب الذي أورده على نفسه، يعني بين مطلبا ثم أشكل على نفسه ثم أجاب عنه، مجموع ما يستفاد من أصل كلامه مع ذميمته، مع ذميمته ما أفاده في الجواب عن الإشكال، أنه قال العصيان يوم كما يتحقق في مخالفة النهي الإلزامي أو الأمر الإلزامي كذلك يتحقق عنوان العصيان بمخالفة نهي على بل نهي الذي يكون تنزيهيا، وكذلك يتحقق عنوان المعصية في مخالفة الأمر الندبي. وأتى بشعر من شعراء العرب يستشهد بذلك أنه هذا الشاعر استخدم لفظ عصيان في مخالفته على مخالفة الأمر على غير إلزامي، فكأنه رضوان الله تعالى عليه يريد يقول إن العصمة إنما تمنع من ارتكاب مخالفة الأمر الإلزامي الوجوبي، وأما الأمر الندبي فلا مانع من أن يكون المعصوم تاركا للأمر الندبي أو مرتكبا للمدني التنزيهي يعني الكراهة. وله أمثلة في الفقه، مثلا قالوا يكره أن يكون عدد تسبيحات هذا في الركوع أو السجود زوجا، يستحب أن يكون هذا العدد فرديا، مع أن هناك رواية معتبرة أنه سمع أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الإمام الصادق يسبح هذا في السجود 60 مرة، وهذا ليس فرديا فزوج هذا العدد ينقسم على هذا مستويين كما هو واضح. فالمعصوم ربما يترك المندوب لعجل مصلحة أقوى من ذلك، وهي مثلا افرض تعليم كأن الإمام أراد أن يبين أنه الزوج العدد الزوجي ليس محرما، أراد أن ينبه ذلك فلذلك ارتكب هذا المكروه. ولكن ما أفاده سيد المرتضى غير واضح، والمثال الذي ذكرناه الآن مثال ما فعله الإمام الصادق سلام الله عليه، المثال أيضا غير واضح. أما المثال غير واضح فلأنه إذا فرض أن هناك أمر استحبابي وينطبق عليه على تركه أمر أهم، فحينئذ الاستحباب لا يبقى. مثلا هذا الدخول إلى أرض المغصوبة هذا محرم، فإذا كان دخول في الأرض المغصوبة مصداقا لفعل واجب أهم كإنقاذ نبي أو معصوم أو مطلق النفس، فحينئذ لا يقول أحد بأنه تبقى ها هنا الحرمة، إما لا تبقى الحرمة أصلا كما هو مختارنا في بحث التزعم، أو أن الحرمة